بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره.
كتاب الحج، البحث في شرائط وجوب حجة الإسلام.
الله أحد، الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الكلام في فروع الحج البدري. تتقدم الكلام فيما يرجع العاجز قبل الإحرام وبعد الإحرام. ثم تعرض قدس الله نفسه بالنسبة إلى مسرح البازي، بالنسبة إلى مسرح الهادي، وإلى الكفارات المترتبة على ذلك، وبالنسبة إلى رجوعه عليه، وبالنسبة شيء زمان الآن من دارين صفاته، وبالنسبة إلى رجوعه إلى بلده. أما بالنسبة إلى الرجوع فلا ينبغي الشك لأنه يجب على الحاجر أن يبذل مسرف رجوعه على ما تقدم، لأنه بكى بإذنه وبأمره على أنه هو الملتزم بذلك، وهذا يوجب الزمان للسيرة الأولية بلا كلامه. فيجب عليه ولو فرضنا أنه له أن يرجع ما بذل أين ذلك المال ملكه، أو إذا كان ملكاً لهبة يجوز له الرجوع مع بقاء عينه كما تقدم، ولكن لا يتحمل المبذول له مصارف الحج من بيته، بل وقع بأمر الباطل فلا بد له من إرجاعه إلى بلده، فتكون هذه المصارف عليه لا على المبذول له. أما بالنسبة إلى الكفارات فقد ترقب قدس الله نفسه في قسم منها فلم يترقب في القسم الآخر، فذكر أن الكفارات العمدية التي تتحقق سببها من المبذول له باختياره وبعمده فليس شيء من ذلك على البازل، بل فيه واضح لأن البازل لم يلتزم بشيء من ذلك، وإنما هو أمر باختيار المبذول له نفسه فتكون الكفارة عليه. وأما بالنسبة إلى الكفارات غير الاختيارية فيما ثبته، فإن أكثر الكفارات إلا ما شاذ لا تثبت الكفارة في فرض الغفلة أو الجهل أو النسيان، وأما ما ثبت فيه الكفارة حتى مع الغفلة أو مع الجهل أو مع النسيان كما في السيد مثلا وفي بعض السور الأخرى، فتنقل في ذلك فيه وجهان: الظاهر أنه لا موجب للترقب، فإن الباطل إنما بذل الحج لا الأحكام الأخرى التي تترتب على الحج أحيانا فقد لا تترتب، الباطل أجنبي عن ذلك لم يلتزم بشيء من ذلك، فالظاهر أن جميع ذلك على المبذول له بنفسه فإنما هو بفعله. أما بالنسبة إلى ثمن الهادي لابد قبل ذلك ما تكلم في ذلك من التعرض للبذل. أولا إذا فرضنا أنه بذل له مصارف الحج دون ثمن الهدي، فهل يجب عليه قبول ذلك باعتبار أنه يتمكن من الهدي ولو بالإتيان ببدل الهادي وهو الصوم، فهو متمكن من الهاج فيجب عليه ذلك أو لا يجب، باعتبار أن الظاهر من الروايات أن من عرض عليه الهاج فهو ممن يستطيع، ظاهره أنه يعرض عليه الهاج بتمام أجزائه وبتمام شؤونه، لا ببعض شؤونه دون بعض، إلا فيما إذا فرضنا أنه مالك لمقدار فيكون البذل بالنسبة إلى المقدار المثمن، هذا بطن آخر. فأما لو فرضنا أنه لا يملك أي شيء حتى ثمن الهادي، فيبذل له مصارف هديه على أن يصوم هو بنفسه بدلا عن الهادي. الظاهر أن الروايات لا تشمل ذلك، لأن الظاهر من قوله عليه السلام من عرض عليه الهج فاستحيا الهج بتمامه، ومعلوم أن الهج يجب فيه الهادي والصوم بدل، وفي فرض التعذر عن ذلك، وإلا الواجب أولا إنما هو الهج، بل نلتزم بذلك في الاستطاعة الملكية أيضا. لو فرضنا أنه يملك مقدارا يفي بمصارف الهدي، ولكن لا يفي بمصرف الهدي، ولا سيما في مثل هذه الأيام التي غلا فيه الهدي وثمنه كثير، فهو عنده من المال المقدار الذي يفي بمصارف هديه، ولكن ليس عنده مصرف الهدي. الظاهر أنه لا يجب عليه الهدي، لأن الظاهر من قوله عليه السلام أن يكون عنده ما يحج به أو يقدر على ما يمال يحج به، هذه العبارات ظاهر أو يكون له مال يحج به، هذه العبارات كلها واجهة في اعتبار أن يكون عنده من المال بمقدار يفي بالحج ابتداء، يعني مصارف الحج كل ما يحتاج إلى مصرفين فهو عنده أو بذل له، فلو تمكن من مال لا يفي بتمام المصارف، بل لابد من أن يصوم بدلا عن الهاد، الظاهر أنه لا يجب عليه ذلك. إذن فالبازل إذا بذل له الهاج من دون ثمن الهادي لا يجب عليه أن يقبل، ولا يكون هذا من حجة الإسلام إلا إذا كان هو متمكنا كما ذكرنا، فيكون تلفيقا بين البذل وبين صرفه عن ملكه. فإذا بذل له الهاج والتزم بثمن الهدي أيضا، ولكن بعد ذلك رجع، لا شك بأنه يجب عليه إتمام هذا الهدي، وليس من قبيل ما إذا رجع البازل أثناء الطريق بعد الإحرام، لأنه يمكنه إتمام هذا الهدي بعنوان حجة الإسلام. قلنا إن الدليل بدون إتمام الهدي ظاهر في إتمامه بالعنوان الذي بقى بذلك العنوان، فلو فرضنا أن البازل رجع بعد الإحرام فيكشف هذا عن عدم استطاعته، فإذا أتمه لا يتمه بعنوان حجة الإسلام، بل الإتمام يكون بعنوان الهدي الندلي، ينقلب هذا الهج ندبا، وهذا يحتاج إلى دليل وجوب الإتمام، لا يفي بذلك، لأن الإتمام ظاهر في إتمام ما شرع فيه وما بدأ به، هذا الذي بدأ به كان حجة الإسلام، وهذا بعد لا يمكن إتمامه، لأنه ثبت عن الاستطاعة برجوع البازل، والمفروض أنه ليس عنده مال يعيش به. ذمه في المقام فهو متمكن من إتمام حجة الإسلام إذا كان عنده مال يشتري هديا بماله. ولو فرضنا أن الباطل رجع وإن لم يكن عنده مال فهو متمكن من الصوم فيصوم، وإن لم يكن متمكنا من الصوم أيضا يجري فيه بل ما هو مذكور في محله أنه يصوم في الطريق مقدار منه في الطريق ومقدار في البلد. وإذا لم يتمكن من ذلك أيضا يبعث في السنة الثانية السنة القادمة هديا. على كل حال هذه الحجة لا تفرد، هذه حجة الإسلام، فقط أن الباذل لا يبذل الهدى. فإن كان متمكنا من الهدى يأتي بالهدى يذبح لله فيصوم، فهو متمكن من إتمام هذه الحجة فيجب عليه الإتمام. وإذا أتمه بشراء هدي الظاهر أنه يرجع بثمنه إلى الباذل لأين ما ذكرناه، لأنه وقع بأمره وبإذنه والذي كان ملتزما به وأوقعه في هذا الأمر. لزوم هذا الهدي عليه وهو متمكنون إنما هو بإذن ذلك الشخص وبأمره، يعني بأمر الباطل وبإذنه، والتزم بأداء ثمنه بذل له. فإذا رجع عن بذله وإن كان يصح هذا كما ذكرنا يجوز له أن يطالبه بما بذله، ولكن مع ذلك يجب عليه أن يعطي بذله لأنه صدر بأمره. فالظاهر هو بجوب الإتمام، فإن أتمه من ماله يرجع به إلى الباذل فيأخذه منه، يعني هو ضامن لذلك. ثم تعرض ابن الله نفسه لحكم البذل لأحد اثنين أو لأحد ثلاثة أو أربعة، فقال هذا المال ليهج به أحدكما أو أحدكم. ذكر ابن الله نفسه حال هذا حال ما إذا وجد متيممان، المتيممون وجدوا ماء لا يفي إلا بوضوء واحد منهما. ذكر هناك قدس الله نفسه أنه يجب عليهم التيمم على نهب الوجوب الكفائي. فإذا لم يتيمم بل فإذا لم يتيمم يجب عليهم الوضوء، فإذا لم يترزموا جميعا بطل تيممهم أجمع. هنا أيضا ذكر أن الحال هو الحال إذا بذل لأحد شخصين أو لأحد أشخاص يجب عليهم على نهب الوجوب الكفائي. فإذا فرضنا أنه لم يهج لم يهجوا جميعا يستقر الهج في ذمة كل واحد منهم، فإذا هج به واحد منهم يسقط على الآخرين. الظاهر أن ما ذكره قدس الله نفسه هو الصحيح، وإن كان هناك فرق ما بين المقام وبين بل ما إذا وجد المتيممون ماء. ولا وجه للمناقشة في ذلك، فأنه لا يجب عليهم القبول لأن الاستطاعة على قسمين كما تقدم، استطاعة ملكية واستطاعة بذلية، فشيء منهما غير متأخر في المقام. أما الملك فبعضه، وأما البذل فلأن الظاهر من الروايات من قولهم عليهم السلام من عرض عليه الحج فاستحيا فهو ممن يستطيع الحج، الظاهر أن البذل والحج إنما يكون لشخص خاص من عرض عليه الحج. هنا لم يعرض الحج لشخص من هذه الأشخاص، إنما أرز للواحد لا بعينه للجامع، فلا يكون مشمولا لهذه الروايات. عليه لا يقاس المقام بباب وجدان المتكلمين الماء، باعتبار أن هنا وجدان الماء يوجب بطلان الوضوء. وكل واحد هناك واجد للماء على تقدير عدم أخذ الآخرين، فيقبل تيمم الجميع إذا قررنا أن واحدا منهم إذن، يعني جميعهم لم يتوزعوا ولم يتصرفوا في الماء، يبطل تيمم الجميع. الظاهر أن هذه المناقشة لا يمكن المصادف عليها، لأن كان يظهر الميل إلى ذلك من صاحب الجواهر قدس الله نفسه إذن. والوجه في ذلك أن البذل للجامع لأهدهم الجامع لا يمكن أن يتصرف في المال، وإنما التصرف يكون من الشخص لا محالة، إلا أن البذل لأهدهم أو لأهد شخصين معناه البذل المنشروط، يبذل لهذا على تقدير عدم أخذ الآخرين، ويبذل الثاني كذلك والثالث كذلك. فلنفرض نفرين شخصين زيد وعمر، يقول يا فليهج بهذا المال أحدكما، معناه أنه يبذل لزيد إذا لم يتصرف فيه أمر، ويبذل لأمر إذا لم يتصرف فيه زيد. ومن الواضح أنه لا يمكن البذل للاثنين جمعا ومنزما، فإن المال لا يفي بذلك، فطبعا يكون البذل مشروطا بعدم أخذ الآخر، يبذل لهذا إن لم يأخذ الآخر، وللآخر إن لم يبذل هذا فهذا بذل شخصي لا بذل للجامع، لا معنى للبذل للجامع. الجامع لا يمكنه التصرف في هذا المال ولا يمكنه الهج، إنما التصرف في الهج يكون للشخص. معنى البذل للجامع يعني عدم اعتبار خصوصية لهما لهذا ولا لذاك، لا خصوصية له. فلنفرض أنهما ولدا، ليس لأحدهما مزية على الآخر، فيقول فليهج بهذا المال أحدكما، يعني يهج به هذا الولد إن لم يأخذ الآخر، ويهج به الآخر إن لم يأخذ هذا الولد. فهنا بذلان مشروطان. فلو فرضنا أن الشرط حسن لم يأخذه الآخر وأخذه هذا، فمعناه أن الآخر لا يجب عليه الهج لأن البذل كان مشروطا، فلم يبذل له على تقدير أن لا يأخذه الآخر، وكذلك العكس. ويجب على من أخذ. ولو فرضنا أنهما لم يأخذا، فالشرط حاصل في كل منهما هذا، بذل له شخصا لأن الآخر لم يأخذ، والثاني أيضا بذل له لحصول الشرط وعدم أخذ الآخر، فيستقل الهد في ذمة كل منهما. فما ذكره قدس الله نفسه من الوجود الكفائي بهذا المعنى، يعني يجب على كل منهما على تقدير عدم أخذ الآخر، كذلك يجب على الآخر على تقدير عدم أخذ الأول، ونتيجة ذلك أنه إن أخذه أحدهما وهج به سقط التكليف عن الثاني، يعني لا يتعلق به التكليف لعدم البذل، وإن لم يأخذه استقر الهج عليهما. فهذا مثل ما ذكر في التيمم أن بينهما فرق في الجملة، وهو أنه في بعض التيمم ذكرنا أن من يتمكن من الأخذ ولو لأجل غلبته على الآخرين أو على الآخر قوي ويمكنه منع الآخر يجب عليه الفرق، وذلك لأنه واجب للماء، لا يعتبر هناك إلا القدرة والوجدان. فلو فرضنا أنه متمكن من السبق ومن الغلبة على أخيه أو رفيقه بأخذ الماء المباح فيجب عليه السبق وأن يأخذ. حينئذ يبقى تيمم الآخر على حاله ولا يقتل لأنه غير متمكن على الفرد الذي أخذ الماء والسبق لقدرته وقوته يقتل وضوء ذلك ويجب عليه الوضوء. أما الآخر فلم يكن قادرا وأما في المقام لا يجب ذلك السبق. فالمختارون فإن الأرض والبذل مشروط بعدم الأخذ، لا يجب عليه إيجاد هذا الشرط. لو تحقق في الخارج هذا الشرط ولم يأخذه الآخر يجب عليه، لو لم يتحقق ولو هو قوي يمكن أن يأخذ لا يجب عليه أن يسرق ويتسلط على المال ويستولي عليه، لأن تحصيل الشرط غير واجب عرض عليه على تقدير أن لا يأخذ الثاني فيسرق. إذا أخذه الثاني فلا يجب عليه، لم يعرض له وإلا فيأخذه ويستقر عليه. فهذا يقترح أن الشرط هنا القدرة، والقدرة حاصل لمن هو أقوى الأشخاص أو أقوى الشخصين دون الثاني الضعيف. أما في المقام الموضوع هو البذل، فالبذل مشروط وليس بمطلق. بذل مشروط بعدم أخذ الآخر فليس عليه أن يسبق ويعمل قدرته في الأخذ، بل يكون كما ذكره من قبيل الواجب الكفائي. فإذا أخذه واحد منهم لا يجب على الباقي، وإذا لم يأخذه الجميع يستقر الحج على الجميع. الحمد لله.